وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير، والذي يأتي ضمن سلسلة برامج وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. يشرفنا دائما أن يكون معنا فضية الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية. حياك دكتور فالح في البداية.
وأنا أحييكم والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
يعطيك ألف عافية دكتور. طبعا في برنامج السراج المنير، وكما عودنا مشاهدينا الكرام، استعراض وعرض لشمائل محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته لنقتدي به، وكذلك يعني نستثمر حقيقة مثل هذه الأحداث والقصص التي حدثت في عهد صلى الله عليه وسلم، وكيف نفعلها في واقعنا المعاصر. الموضوع اليوم سنتكلم عن صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصدق دائما نردده في ذواتنا، نردده لمن حولنا، ننصح به، نطالب به، نسعى حقيقة إلى تفعيله وتركيزه في مجتمعاتنا وأخلاقياتنا. ماذا يعني كمفهوم كلمة الصدق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصدق كلمة حبيبة، كلمة جميلة، كلمة مرغوبة.
صحيح.
الصدق ببساطة مطابقة الكلام للواقع.
جميل.
مطابقة الكلام للواقع.
نعم.
في القول في الفعل.
نعم.
لما تقول كلام واقعه يكون
عكسه.
صحيح.
أو صحيح. نعم.
نعم. نقول اشتريت هذه السلعة بكذا، أو أنا أبيعك هذه السلعة بكذا، تصدق. اذهب يا بني ستجد كذا. نعم سيجد كذا. سأعطيك كذا، يصدق في كلامه.
جميل.
في وعده، في طلبه، وهكذا. الصدق في العمل.
جميل.
لما يطلب منك عمل تنجزه، أيضا تنجز هذا العمل، ما تقول والله توجد لنفسك المسوغات لعدم العمل.
جميل.
الصدق مع الله.
جميل.
تصدق مع الله في ما كلفك الله سبحانه وتعالى به، والصدق مع الآخرين كما أشرت قبل قليل، حتى مع الحيوان لما تعطيه لتجذب عطاء ما تكذب. الإمام البخاري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، وصحيح الإمام البخاري عند أهل السنة وأفضل كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ذهب ليروي، قيل له إن الحديث الفلاني عند فلان، والمسافة بعيدة، أتى من العراق إلى الشام، فوجد أن الراوي هذا الذي يريد أن يستمع منه الحديث كذب على حماره ليعطيه شيء من طعامه، فخدع الحمار ولم يعطه، يكذب عليه. فرجع الإمام البخاري تلك المسافة لأن هذا لا يستحق أن يروي عنه، وقال من يكذب على هذا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصدق حتى في التعامل مع الآخر، يعني غير الإنسان، مع الحيوان، حتى مع الأشياء يصدق.
جميل.
في التعامل معها.
طيب دكتور فالح، كيف كان هديه محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجال؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل القمة في الصدق، لم يؤثر عنه أنه كذب، بل لم يشدد في أمر مثل ما شدد في نقيض الصدق وهو الكذب. ودليل هذا في قصة لما ذهب هاجر مجموعة من الصحابة إلى الحبشة وقابلوا يعني ملك الحبشة هناك، قال ماذا كان يأمركم؟ قال وكان يأمرنا بالصدق والعفاف والأمانة والطهر. فكان من بعثته عليه الصلاة والسلام الصدق، أن يعلم الناس الصدق. فقال إذا كان يمركم بالصدق واتصف بالصدق فهو صادق فيما جاء عن الله أو فيما بعثه الله سبحانه وتعالى به. قصة هرقل، قصة أبي سفيان مع هرقل الروم نفس الشيء، قال وماذا كان يأمركم، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، يعني قبل البعثة.
يعني هرقل كان يسأل أبي سفيان،
كان يسأل أبي سفيان وماذا يأمركم، قال كان يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه صادق أو أنه صدوق عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وبعد البعثة. والله جل وعلا قال والذي جاء بالصدق وصدق به، يعني صاحب أبو بكر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم وجه للصدق في أعظم توجيه، واستخدم أقوى أسلوب، عليكم بالصدق فإن الصدق، شفت الأمر، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. معناه أن الصدق مثال على قاعدة، إن كنت صدوقا فأنت بار، والبر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. إذا الكذب مثال على
الفجور،
شيء كلي وهو الفجور، والفجور يتجزأ، لكن أعظم علامة فيه هو أنه يهدي إلى الفجور، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. في الصدق إذا تدرب عليه الإنسان، ولا في نفس الحديث ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. صديق درجة العليا، ومجرد يصدق صديق، يعني صيغة من الصيغ التي تدل على أن الصدق تعمق في هذا الإنسان. وإن الكذب، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله
كذاب.
كذاب صيغة مبالغة، خلاص لا يقبل منه شيء. ولذلك في الأمثلة التطبيقية يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبين، فإن
صدق
وبين بورك لهم.
سبحان الله،
هذا مثال واقعي
في التعاملات، في
التعامل الصدق. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للسوق مرة من المرات، وجد صبر الطعام، يعني كوم الطعام، ووضع يده وجد شيء من البلل، قال ما هذا يا صاحب الطعام، من غش فليس منا، يدل على أن يجب الصدق هنا في يعني هذا التعامل. ولذا يعني على المسلم أن ينقل هذا الواقع
جميل.
إلى نفسه على جميع المستويات.
جميل جدا.
الصدق مع الله سبحانه وتعالى، الله أمرك بالصلاة، ما تأتي تنقر الصلاة، هل الصلاة هذه؟ إذا لم تصدق مع الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
الله أمرك سبحانه وتعالى بمطابقة الحديث مع الناس، والله حصل كذا وما حصل. وهذا يجب أن يعني في لا تستخدم هنا الصيغ التي تعطي الناس أنك صادق وأنت غير ذلك من ذلك الأيمان والحلف، وهذا يجري للأسف الشديد. أما في التعامل بيع والشراء فحدث ولا حرج، للأسف الشديد ينبغي أن يكون يقول كل الناس كذا.
طيب ليش دكتور فالح؟ يعني لأن أنت تقول قبل قليل أن الأخلاقيات هناك فطري وهناك مكتسب، هل هناك من لا يؤمن بأهمية الصدق في مجتمعاتنا عموما؟ حتى
قد يصل من لا يؤمن، لكن الطمع في الدنيا، الجهل بالدين، رؤية الناس الآخرين لهذا، ولذا تأتي التوجيهات قوية هنا. تأتي التوجيهات هنا في هذا الباب قوية جدا، مثل ما قلنا في الصيغة السابقة من النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، التوجيه هنا واضح صريح، بيان الأثر، انطلاق من قاعدة، وكذا يدل على عظم هذا الأمر بهذا التوجيه. حتى على مستويات الأسرة يجب أن تكون صادق مع الزوجة، صادق مع الأولاد، صادق مع الخدم، مع العمالة التي تعاملها، مع الأجراء الذين عندك. هذا يعني للأسف الشديد في تعامل الناس حتى مع من استقدموا للأجرة، هم يظنونهم يعني إماء، ويظنونهم يعني ليسوا هؤلاء أجراء، جاءك بعقد معين يجب أن تفي حقه، لماذا تؤخر حقه، لماذا تؤخر شهرين وثلاثة وأربعة،
جميل.
لماذا تعامل هذه المعاملة؟ فهذا يدل على عدم الصدق بهذا التعامل، يجب أن تتعامل معه بقمة الصدق، أخوانكم خوالكم، يعني يجب أن تعاملوهم فهم أمان، تعاملوا معاملة حسنة فهم أمانة عندكم.
طيب إذن نحن نؤمن يا دكتور الآن أن الصدق يعتبر صفة إنسانية، وقد أتى الدين ليهذبها ويجعلها جزءا من حياتنا ويضع عليها ثوابا وعقابا.
نعم.
دعنا نعرف فقط يعني أنا سألتك وقلت لك لماذا يا دكتور نكذب، لماذا لا نكون صادقين، فأثر بنقطتين هي مفصليتين، قلت أن هناك طمع في الدنيا وهناك جهل.
نعم.
بالدين.
صحيح.
فما هي، دعنا بس نحفز هذه القضايا، ما هي الآثار الإيجابية للصدق في عناصرها؟
جعلني أعطيك قضيتين.
نعم.
واحدة في الدنيا واحدة في الآخرة.
طيب.
القضية في الدنيا النجاة من كل المهالك.
في الدنيا.
في الدنيا. معروفة قصة كعب بن مالك رضي الله عنه. كعب بن مالك مع مجموعة من الموجودين من الصحابة وغيرهم وجزء من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك.
نعم.
كعب بن مالك سوف اليوم بكرة حتى ذهب الجيش. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، جاء المعذرون يعتذرون والله ما لحقنا كذا، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن جزءا منهم من المنافقين فتركهم. كعب بن مالك رجع لنفسه، ما عندي عذر،
لا إله،
فمع اثنين من معه، النبي صلى الله عليه وسلم عرف صدقهم، ما عندي عذر، ما في تسويف، فقال أما أنتم فلكم شأن آخر، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس ألا يكلموهم مدة زمنية طويلة. حاول كعب يقول أما صاحبي فلزموا بيوتهم، أما أنا فكنت أخشى الناس في الأسواق وأذهب وواء إلى آخر لعلني أجد من يحدثني. فالناس التزموا وصدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تنفيذ أمر. المهم كعب هنا صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجه الناس بهذا التوجيه، هذا ابتلاء كبير جدا، هل فعلا أنت يا كعب صادق؟ هذا توجيه الناس. علم ملك الروم بهذا وأرسل له خطاب وقال تعال علمنا أن صاحبك قد جفاك،
لا إله،
فقال ذهبت به إلى التنور وسجرته. ليش؟ علشان ما أطلع عليه مرة ثانية ويمكنني أضعف وأمشي، قال نهائي، لأنني صادق في عذري مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي توبتي، حتى بلغ 40 يوم. وكان يذهب إلى ابن عمه ويقول هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فبعد فترة حتى نساؤهم أمرت أن تتركهم، حتى جاء البشير، حتى جاء البشير ونزل القرآن بصدق وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فأن الله سبحانه وتعالى تاب عنهم، فعلم كعب بأن التوبة من الله سبحانه وتعالى. الشاهد هنا النجاة، نجا من، أما المنافقون فذهبوا خاسرين.
نعم.
ذهبوا خاسرين ظاهرا كأن قبل اعتذارهم، لكنهم هم كاذبون مع أنفسهم، فبالتالي ذهبوا بأثر، أما هذا فقد نجا. ولذلك يعني الصدق منجات مهما كانت الأزمة، أصدق. وكم من القصص التي ترد في الأزمات ويصدق الإنسان فيها ومن ثم يخرج من هذه الأزمة.
وكم من القصص في التعثر يا دكتور فالح بسبب الكذب وعدم الوضوح في الرؤية وعدم الوضوح، حتى أحيانا قد يكون يموه الإنسان تمويها، هذا ودي أتكلم عنه يا دكتور فيه.
نعم، يظن بعض الناس أنه إذا كذب يحل الموقف اللي أمامه. مثلا بعض الشباب
كذب البيضة،
أيوة بالضبط، بعض الشباب يكذب على أبي أو على أمه كذبة بيضة، والله كنت مع زملائي ما شفت الجوال ما كذا.
طيب.
يعني وهو شايف وعارف ولا رد ولا كذا، ويظن أن هذا يمشي. هذا يمشي الآن في اللحظة، لكن العواقب ما تمشي. ثم وش رأيك لو كنت الأب؟ بكرة كما تدين تدان،
إن
كنت صادق مع نفسك سيأتيك الأمر 100%. يقال في القصص أن رجلا يضرب كبير السن، و يعني جاء الناس كيف تضرب كبير السن وعرفوا أنه أبوه، فلما جاءوا يبعدونه تكلم الأب المضروب يقول دعوا فإني ضربت أبي في نفس المكان، فجاء الجزاء من جنس
العمل.
فإذا
تأصيلها. طيب دكتور، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم موق قال أنا مما التمويه هنا أو
لا؟ هذا ليس تمويه، هذا تأويل. هو لم يكذب. أنا من ماء، نعم خلقت من ماء.
جميل.
خلقت من ماء لما قال نحن من ماء.
جميل.
فلذلك يعني التأويل لما لا تريد أن الناس يطلعون على يعني أمورك الشخصية فيها، فأنت لست ملزم أن تقول أن تقول الحقيقة كاملة حتى فيما يصلح بين الناس. إذا وصل مثلا درجة الإصلاح.
جميل.
العليا بين قبيلتين، بين أخوين، بين الزوج والزوجة.
جيد.
بين الأب وابنه، لا أن تمول، أن سميتها تمويل، أن تؤول.
جيد.
وتخرج بهذه الأزمة. مثلا أن تأتي تقول والله يا أخ فهد أن زميلك فلان كذا كان يثني عليك. جميل. وكان وكان، طبعا هو أثنى عليك في زمن مضى.
صحيح.
فتقول صحيح أثنى علي، نعم، فيذهب ما في نفسك عنه، والعكس أيضا، وهكذا. كذلك في البيع في الشراء تصدق، نعم هذه السلعة مصدرها كذا، ما تقول لي والله هذه مثلا ماركة ألمانية لكنها صينية، وهكذا. نفس الشيء كذلك في تعامل مع المراجعين، مع الموظفين، لا والله المعاملة عليها دراسة، والدراسة تأخذ كذا وهي موجودة عندك في الدرج، نعم لا ما يجوز، هذا كذب. لكن أن تقول والله تنتظر اللجنة، لم يعمل عليها شيء، نعم يعني لا بأس بمثل هذا.
جيد. أيضا من الأثار الدكتور التي موجودة في السبب،
قلنا الأثار في الدنيا، أما الأثر في الآخرة فالجنة.
لا
الجنة، إلا لما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني ماذا عليه من الصلاة، قال صلاة الخمس، قال ماذا الصيام، قال صيام رمضان، قال والله لا أزيد على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، نتيجة الفلاح مقصود في الآخرة. والحديث الذي قبل قليل إيش؟ إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. من الآثار وهي ينساها الناس لما يعرف عن الإنسان أنه صادق.
جميل.
كم يكون أثر عند الناس للآخرة.
صحيح.
أنه يدعى لهم والله كان صادق، الله يزيده من خيره وبره وإحسانه وإلى آخر.
ما شاء الله.
وهكذا الصدق في المجتمع نفسه، لما نحن على نتعامل، نحن يجب أن نصارع أنفسنا، لا نقول المجتمعات الغربية والله إذا رحت تبيع وتشتري والله التخفيضات عندهم صادقة، الكذا صادق وتشتري بطمأنينة. لماذا عندنا مثلا كثير منهم يقول تخفيضات وهو يرفع السعر ثم يخفض إلى ما هو يعني كذا؟ فإذا حتى على مستوى المجتمع يبقى التعامل بصدق، تطمئن للسلعة، تطمئن للكلام الذي يأتيك، تطمئن ل يعني الجودة، تطمئن للأثر، وهكذا.
الله يعطيك العافية. إذن طيب دكتور في آخر دقيقة في هذا البرنامج دعني أسألك سؤال، نحن نؤمن وآمنا أن الصدق ضرورة، كيف نكون مثل محمد صلى الله عليه وسلم في الصدق؟ كيف نفعل هذه الصفة؟
أولا الدعاء لله سبحانه وتعالى، لأن هذا الصدق منزلة كبيرة وفيها مجاهدة للنفس كبيرة، ويجب أن نعترف بهذا، كما هي تحتاج إلى تدريب من الصغر، تحتاج أيضا إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى بالدعاء بأن نكون صادقين.
جميل.
مهما كان الأثر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو اهدني لأحسن الأخلاق، ومن أعظم الأخلاق الصدق. اثنين التدريب كما أشرت يعني على هذا الفعل، تدرب مع أولادك، درب نفسك مع أولادك، مع أخوانك، مع أصدقائك، مع زملائك، تعلم والله أنا آسف ترى أخطأت المرة الفلانية والصدق كذا.
ابتعد عن المواطن الذي يجبرونك أحيانا على الكلمة. نعم. هذه مشكلة يا دكتور.
أي نعم ابتعد عنها. في البيع والشراء والله وجدت أن الكذب
في العمل مثلا،
في العمل يا أخي لا تضع نفسك موقف محرج.
صحيح.
في لازم تكذب، لأن إذا يعني في أمكنة معينة ستكون مثلا في هذا المكان والله أن تكذب على الموظفين على المراجعين، لا ابتعد، ما عندك قوة للصدق ابتعد.
يا سلام.
والله رئيسك يقول إذا لم تقل كذا سيكون كذا، لا أنا آسف خلني في مكان.
جميل.
يعني آخر وهكذا.
يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك دكتور.
ولكم وللإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات
أيضا الشكر لكم أنتم وصول المشاهدين الكرام على متابعتكم لنا في السراج المنير. كان ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير عضو مجلس الشورى المملكة العربية السعودية، قدمنا لكم حلقة حول صفة الصدق في محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نكون من الصادقين. شكرا لكم، شكرا لفريق العمل، نلقاكم في حلقة قادمة، تقبلوا تحياتي فهد الحديد، اللقاء.
يا أيها النبي إنا
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا